إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرس الثالث في كتابي فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وفي كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى جميعا. ولا يزال الحديث موصولا في قراءة مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى في شرح الآيات الأول، وبخاصة ما استفتح به كتابه بتفسير قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعلماء قد ذكروا رحمهم الله أن الإرادة والأمر على نوعين، هناك إرادة كونية. أقول هناك إرادة كونية قدرية وهناك إرادة شرعية. والإرادة الكونية لها خصيصتان: الأولى أنها واقعة بإذن الله تبارك وتعالى، أنها واقعة. الأمر الثاني أنها قد تكون محبوبة أو غير محبوبة له تبارك وتعالى، مثل قول الله تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه يعني إرادة كونية قدرية، هي واقع أن من الناس من يهتدي ويفتح الله عليه وهذا محبوب إلى الله تبارك وتعالى، ومن الناس من يعني قطعت عليه المعذرة وأرسلت له الرسل وأنزلت عليه الكتب ومع ذلك عاند واستكبر. فهذا واقع وهذا واقع، الأول محبوب إلى الله جل وعلا والثاني غير محبوب. أما الإرادة الشرعية فهي ولا شك محبوبة عنده تبارك وتعالى، ولكن الأمر الثاني قد تقع وقد لا تقع، مثل قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله جل وعلا يريد، وهذا أمر محبوب إليه سبحانه وتعالى، أن عباده يأخذ باليسر ويترك العسر، ولكن من الناس من لا يأخذ بها، فهو ولا شك أمر محبوب إليه جل وعلا، لكنه قد يقع وقد لا يقع. من الناس من تفقه في دين الله وأخذ باليسر في شريعة الإسلام، ومن الناس من ركب مركب العسر والتشديد على النفس. فهي نعم هي محبوبة الإرادة الشرعية إليه جل وعلا، لكنها قد تقع وقد لا تقع. أما الإرادة الكونية القدرية فهي واقعة بإذنه تبارك وتعالى. وسنقرأ الآن في كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما نقله عن الحافظ بن كثير وعن غيره من الأئمة كلاما في هذا، في تفسير قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قال الأعمال بن كثير في هذه الآية وكله.
نعم، هو الحافظ بن كثير رحمه الله، وغالب أو أئمة الدعوة وغيره رحمهم الله جميعا ينقلون عنه كثيرا، وتفسيره معروف، تفسير القرآن العظيم، وهو من أنفس التفاسير، وهو على طريقة أهل السنة والجماعة. وجمع رحمه الله تعالى في تفسيره بين المأثور فيما يرويه وبين الرأي المحمود، الرأي المحمود القائم على الدليل الذي لا يعارض ويعني منهج أهل السنة والجماعة إلى آخره، ممن كتب في الرأي المحمود والرأي المذموم في تفسير كتاب الله عز وجل. والتفسير مطبوع ومتداول، وله أيضا مختصرات، وله تحقيقات كثيرة، لكن لا يستغني عنه طالب العلم، لا يستغني عنه طالب العلم تفسير الحافظ بن كثير، تفسير القرآن العظيم. وقد ذكرت في هذا المجلس يوما ما أنه يخطئ من يزعم أن تفسير الحافظ بن كثير إنما هو مجرد ملخص لتفسير الإمام الطبري، هذا كلام غير صحيح. نعم هو أفاد منه وقال عنه إنه شيخ المفسرين، وقال عنه إن المفسرين عالة على الطبري، لكنه رحوى أفاد منه كثيرا، لكن كون ملخص فقط هذا كلام غير صحيح، بل استدرك على الطبري أمورا وأضاف أشياء كثيرة، ولا شك أنه اعتمده، لكنه كملخص فقط يعني ذابت شخصيته، ليس له شخصية وليس له ظهور في تفسيره، لا هذا كلام غير صحيح وكلام يعني غير محقق. الكلام نعم هو أفاد منه وأثنى عليه واعتمد عليه، لكن له شخصيته وله اختياراته وله حتى استدراكاته على الإمام الطبري رحمه الله، وقد سجلت في هذا رسائل علمية موجودة عندنا في الجامعات. نعم نقرأ كلام الحافظ بن كثير رحمه الله.
قال: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحذور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى.
نعم ما في شك، هو عبادته بفعل المأمور وترك المحظور، وأعظمه وأساسه تحقيق التوحيد لله عز وجل. نعم.
وقال
كما سبق يعني الكلام عنه في الدرس الماضي.
وقال أيضا في تفسير هذه الآية: ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له.
نعم، وهذا هو كما قلنا الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن أبي حاتم وغيره، أنه قال: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فالله جل وعلا خلق الخلق لتوحيده لعبادته، ثم بعد ذلك كما يقول الحافظ يعني بعد ذلك القيام بفرائضه جل وعلا والحذر مما يغضبه سبحانه وتعالى.
قال: فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم، اختاره الزجاج وشيخ الإسلام.
نعم، الزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، وهو من أئمة التفسير، توفي سنة 311 للهجرة، وكتابه معروف معاني القرآن وإعرابه، وهذا الكتاب يعد عمدة حقيقة حتى عند المفسرين وعند اللغويين. وحين يقال قال الزجاج مثل ما قال الشيخ هنا، وحين يقال قال أبو إسحاق، هذه من الكنى، يجب أن يعرف طالب العلم الكنى، في كنى مشهورة عند المفسرين وكنى عند المحدثين وعند الفقهاء. فعند المفسرين إذا قيل لك قال أبو إسحاق فهو الزجاج، وهناك شخص آخر قد ذكرته يوم في هذا المجلس وهو الزجاجي يعني بالياء، وهو أبو القاسم، ولكن ليس كشهرة أبي إسحاق. نعم هذا له كتاب حروف المعاني أو غيره، ولكن المشهور هو الزجاج. ولذلك بعض الطلاب هداهم الله في العجلة إذا وجد قال الزجاجي شطب على الياء، يظن ما فيه إلا الزجاج. لا، هنا رجلان هما علمان من أعلام اللغة والتفسير، الأول الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، والثاني أبو القاسم الزجاج، لكن ما في شك أن الأول أكثر شهرة، ولا شك هو يعني يعد عمدة يعتمد أقواله المفسرون وأهل اللغة. راجع كتاب تهذيب اللغة للأزهري ولسان العرب لابن منظور، يعتمدون عليه كثيرا أيضا في كتب التفسير، ما يخلو كتاب من كتب التفسير إلا ويعتمدون عليه، إما باستدراكا أو أخذا بترجيحاته وتوجيهاته، فهو إمام في اللغة وإمام في التفسير رحمه الله تعالى. نعم.
قال
نعم شيخ الإسلام هذا يعني علم لا يعرف الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى هو شيخ الإسلام والداعية إلى منهج أهل السنة والجماعة وله مؤلفاته النافعة المفيدة وقد ولله الحمد نحن سنقرأ النقولات الكثيرة من شروح كتاب التوحيد سواء هنا أو في غيره نعم رحمه الله تعالى جميعا
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى قال ويدل على هذا قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يؤمر ولا ينهى
الله المستعان نعم يعني الإنسان كذا يعيش في الحياة سدى يقول الشافعي رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى لا والله ما خلق إلا لعبادة الله جل وعلا إلا لتوحيده لأن يؤمر فيأتمر وينهى فينتهي نعم صدق رحمه الله
وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم وقال اتقوا ربكم فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ثم قد يطاع وقد يعصى
نعم وهذا هو الواقع أن من الناس من أطاع فوحد الله عز وجل وقام بفرائض الدين ومنهم من عصى وأعظم العصيان هو الشرك بالله سبحانه وتعالى نعم
وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون وهو سبحانه وتعالى لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته ولكن ذكر الأول ليفعلوهم الثاني
نعم يعني أن الله جل وعلا ذكر الأول وهو الخلق ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته ونعم هو خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى لكن لم يعني يأتي أنه سيفعل بهم أو أنهم كلهم سيعبدونه وكلهم سيوحدونه لا في من آمن وهناك من كفر ولكن ذكر أنه
ولكن ذكر الأول ليفعلوهم الثاني
نعم الأول وهو الخلق ليفعلوهم الثاني وهو عبادته وتوحيده نعم
فيقولوا هم الفاعلين له
نعم
ويحصل لهم بفعله سعادتهم
نعم اللي هو بفعله اللي هو بتوحيده وعبادته تحصل به سعادة الدنيا والآخرة
ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم
الله
انتهى ويشهد لهذا المعنى
كلام أهل العلم تجد عليه نور يعني واضح أدلة واستنباط وبيان لمفردات الآية كما صنع الحافظ ابن كثير رحمه الله نعم قال فمنها
ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مبتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك
نعم يعني هذا هو الميثاق الأول أخذ عليهم هذا هو الميثاق الأول لكن كما قال ابن عباس من وفى به يعني لما خرج إلى الدنيا ووحد الله عز وجل فله السعادة وله الخير ومن لم يوفي به فإنه حرم الخير وكان من أهل النار نسأل الله السلامة كما جاء هنا في هذا الحديث يعني لو يعني أن الله جل وعلا هنا قال طلبت أردت منك ما أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك نعم
قال فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا فقال فما أراده الله منه فأشرك به غيره وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلقة يجتمعان في حق المخلص المطيع.
نعم، يجتمعان في حق المخلص المطيع أنه نفذ، يعني وأنه وقع وحصل، والأمر الثاني أنه محبوب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا المطيع أطاع فوحد الله عز وجل وقام بفرائض الدين، فهذا أمر قد وقع. الأمر الثاني أن هذا أمر محبوب إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي.
نعم، أن هذا أمر الله وقع ولكنه غير محبوب إليه جل وعلا كما سبق منه.
فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام والتابعين.
صحيح، نعم، أرباب علماء الكلام ومن تخبطوا في هذا الباب تخبطوا فيه ولم يصلوا إلى الحق. لو أنهم أخذوا بمنهج أهل السنة الجماعة وما قرروه في هذا الباب لسلموا ونجوا. وإذا أردت الكلام يعني بتفصيل أكثر وبذكر أدلة أكثر فراجع تعليق الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على العقيدة الواسطية، قد قرأنا هذا يوما ما في هذا المجلس، له كلام نفيس لما جاء كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية حول الإرادة الكونية ولوازمها والإرادة الشرعية ولوازمها وذكر الأدلة، له كلام الحقيقة واضح وبين، وذكر جزاه الله خيرا الأدلة وقال هذا في كذا وهذا في كذا بوضوح. فراجع كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه للعقيدة الواسطية تجده بيانا واضحا، جزاه الله خيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله.
نعم، هذه الآية الثانية في هذا الكتاب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء والرسل، هي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وهنا في هذه الآية كما سنقرأ الجمع بين ركني لا إله إلا الله، النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، الإثبات إثبات التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة سبحانه وتعالى. بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني حققوا التوحيد واجتنبوا الطاغوت اللي هو الحذر من الشرك، وسيتكلم عن الطاغوت وسينقل كلام أهل العلم فيه. نعم.
قال: وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال عمر:
نعم، هذا معناه في اللغة، معنى الطغيان في اللغة معناه مجاوزة الحد. نعم.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان.
نعم. الآن سيأتي لنا في الكلام الذي سينقله المؤلف يعني من عبر بمثال عليه أو بنوع من أنواعه، ولكن سينقل كلام ابن القيم رحمه الله يعد قاعدة في معنى الطاغوت. نعم. وقال جابر رضي الله عنه:
قال جابر رضي الله عنه: الطواغيت بهتان كانت تنزل عليهم الشياطين، رواه ابن أبي حاتم.
نعم، وهذا حق. نعم، وهذا فسره بالمثال أنه أن من الطواغيت من الطاغوت هم أولئك الكهان، والكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب بمقدمات ويستعين ولا شك بالشياطين الذين يلقون إليه، والكهان موجودون في كل زمان وفي كل مكان، وهم كانوا موجودون قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، وهم موجودون كما قلت، وقد يتسمم بأسماء يعني حديثة من يدعي معرفة الغيب ومكان الضالة ومكان المسروق ومكان كذا أو غيره، هذا يعد من الكهان، والكهانة نوع من السحر ومن ادعاء علم الغيب وهي ضلال وكفر وشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال مالك:
وقال مالك رحمه الله تعالى: الطاغوت كل ما عبد من دون الله.
نعم، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، ما عبد من دون الله وهو راض، إذا كان غير راضي هذا لا يعد طاغوتا. يعني مثلا من جاء وعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله، أو عبد عيسى عليه السلام، أو جعله إلها أو أنه ابن الله أو عبد سيدا أو وليا أو من الصالحين من دون الله وهو غير راض بذلك ولم يدعو إليه، هذا لا يعطل. لكن من دعا الناس إلى عبادته وهو راض، نعم، فهذا طاغوت.
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله.
نعم.
قلت: وذلك المذكور بعض أفراده.
نعم، هو يعني كما قال يعني إن ما ذكر من الأقوال بعض أفراده، يعني أمثلة على الطواغيت كلها وليس كلها، لكن الصحيح هو التعريف الذي سيذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا،
يعني تعريفا جامعا، وهذا قد نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
نعم، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، يعني يعبد من دون الله عز وجل، أو يعني يدعى ويستغاث به ويذبح له إلى غير ذلك ما تصرف له أنواع العبادة، أو متبوع يتبع من دون الله عز وجل فيشرع له من الدين ما لم يأذن به الله وغير ذلك، أو مطاع كذلك كما سيشرح المؤلف، فهذا هو يعني هذا هو الطاغوت. فذكر الشيخ هنا تعريفا دقيقا، قال: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. فطاغوت كل قوم
من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله.
نعم، هذا كما ذكر الشيخ، من يتحاكم إليه من دون الله عز وجل ومن دون رسوله صلى الله عليه وسلم هذا طاغوت. نعم.
أو يعبدونه من دون الله.
نعم.
أو يتبعونه على غير بصيرة.
نعم. إذن المعبود هو يعبدونه من دون الله، والجملة الأولى من يتحاكمون، يعني قال هو المطاع من دون الله عز وجل، أو يتبعونه على غير بصيرة ويطيعونه فيما لا يعلمون. نعم. أنه طاعة لله،
أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله.
نعم.
هذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرضوا عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.
نعم.
وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة.
نعم، هذا هو يعني تفسير الآية، هو واضح. نعم. أن الله بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة، أن اعبدوا الله واجتنبوا، فهذه دعوة الرسل، ومن يدعو الآن إلى دعوات أخرى غير ذلك فهي دعوات باطلة مخالفة لدعوات الرسل. دعوة الرسل هي إلى توحيد الله تبارك وتعالى والحذر من الشرك، هذه هي دعوة الرسل، ومن خالف هذه الدعوة فقد خالف دعوة الرسل أجمعين. نعم.
أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه.
نعم.
كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهذا معنى لا إله إلا الله فإنها هي العروة الوثقى.
نعم، كلمة التوحيد هذه لا إله إلا الله كلمة عظيمة، والشيخ سيعقد في بيان معناها وكذا. والله جل وعلا وصف هذه الكلمة كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، أسأل الله جل وعلا الذي من علي وعليكم والمسلمين بها أن يتوفانا عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن يجعلنا ممن يعلموها وعرفوها وقاموا بشروطها وبحقوقها. أقول من وفق لهذا هذا وفق لخير عظيم، الله جل بل وفق للخير كله أوله وآخره، الله جل وعلا سماها في المواضع في كتابه، ومن ذلك سماها بأنها العروة الوثقى، ما في الشك لا أوثق ولا أعظم من هذه الكلمة العظيمة. لو أن الله جل وعلا في الحديث قال لموسى عليه السلام، وهذا سيذكر الشيخ أيضا: لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأرضين السبع وضعت في كفة يعني السبع وما فيها وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله، فهي الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الخلق، وهي توحيده سبحانه وتعالى. نعم.
قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم. وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب.
نعم، دعوة الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في أقوامهم خاصة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فدعوته عامة، رسالته عالمية. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة إلى المشرق والمغرب وإلى الشمال والجنوب، كل مكان. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دينه عام. نعم.
وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يصوب لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟
نعم، هذه حجج المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله في كتابه وأجاب عنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى لأحد حجة، انقطعت المعذرة. ومع ذلك يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى حكاية ما ذكروا والإجابة عنهم. فهنا هل يحق لأحد أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء كما قال المشركون؟ لا يحتج بها، فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب، بل وأرسل لهذه الأمة أفضل الرسل وأنزل عليه أعظم الكتب وهو القرآن الكريم. فانقطعت الحجة ولم يبق لأحد عذر، ومكن الإنسان وكل وقيم له الحق، ومع ذلك من قبل؟ فهذا فضله سبحانه وتعالى عليه، ومن انحرف وحاد فهذا عدله سبحانه وتعالى. نعم. فمشيئة الله تعالى
الشرعية عنهم منفية.
نعم صحيح، هي الآن منفية لأنهم حادوا ولم يقبلوا. نعم.
لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. وأما مشيئته،
لأن المشيئة الشرعية كما قلنا محبوبة عنده جل وعلا، وأما مشيئته الكونية
وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر.
نعم سبحانه.
وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة، ولهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. قلت: وهذه الآية تفسر الآية قبلها، وذلك
هناك يعني فرق بين النسخ. أنا عندي مثلا قراءة بس يعني فروق سهلة يعني في الطبعات، أقول في فرق يعني بين النسخ، لكنها يعني فروق يسيرة وسهلة. نعم.
وذلك قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر.
نعم.
ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه.
نعم، هذا هو الذي يجب أن نعرف، أن دعوة الرسل واحدة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته، وإلى تحذير أممهم من الشرك والكفر والضلال، نسأل الله السلامة. نعم، هذا هو الذي يجمع، وأن هذا هو دين
الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم.
نعم الأصل واحد ولكن تختلف في الأحكام، حتى أصول الأحكام واحدة، الصلاة الصيام الحج، لكن تفاصيل هذه الشرائع تختلف من دين إلى دين. نعم وأكملها وأوفاها هو ديننا ولله الحمد. نعم.
قال كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح،
من عمل القلب والجوارح. طيب نتوقف هنا، الشيخ سيتكلم بعد ذلك في تفسير الآية الثالثة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نبدأ الآن في بلوغ المرام، وتكلمنا في الدرس الماضي حول كتاب الطهارة واستفتاح المؤلف به، ثم أيضا عن باب المياه، وذكرت أننا سنقرأ إن شاء الله تعالى في شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وقد أرسلت في المجموعة أن للشيخ شرحين، أحدهما مطول يقع في 15 جزءا، والثاني مختصر يقع في 3 أجزاء، واخترنا أننا نقرأ إن شاء الله في الـ3 أجزاء. فنبدأ الآن، أخذنا نحن الحدث ونعود الآن، هو الشيخ طريقته يأخذ كل 3 أحاديث 4 أحاديث ويشرحها، ثم بعد ذلك ولذلك نحن سنعود لأن قد لا نتمكن من شرح الـ4 أو الـ3، نعود نقرأ الحديث ثم أتكلم ثم بعد ذلك نعود إلى الشرح مرة أخرى. نعم وقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا تنجسه شيء، أخرجه 3 وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا تنجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي رحمه الله تعالى الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هكذا بالفتح، طهور هذا اسم وصف له، أما إن أريد العمل فكما ذكرت بالأمس أنه يقال بالضم طهور، الطهور هو العمل يعني الطهارة نفسها، هذه يقال عنها بالضم طهور، أما بالفتح فهو وصفه أو اسمه كما يقول الشيخ رحمه الله، مثل ما ذكرت أيضا في السحور والسحور، السحور هو نفسه الأكل الوجبة التي تؤكل أو تشرب مثلا، أما السحور بالضم فهو العمل الفعل نفسه، فيفرق بين الفتح وبين الضم، هذا يعني هذا هو المشهور، ولا لو ترجع إلى معاجم اللغة قد تجد يعني خلافا يعني أكثر من هذا وبيانا أكثر من هذا. على كل حال هنا هذا الحديث هذا هو القاعدة كما قال أهل العلم أن الماء طهور، أن الماء طهور هذا هو الأصل، وهو هو العمدة عند أهل العلم، لكن يضم إليه حديث أبي أمامة الباهلي وإن كان فيه ضعف كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى ضعفه أبو حاتم، لكنه يضم إليه، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم أن الماء نعم وصفه وحكمه هو أنه طهور، وإن قد بعض الناس مثلا يستكره كما سيذكر الشيخ بعض المسائل فيه مثلا غدير ماء يستكره يقول والله هذا ماء مستنقع مضى عليه زمن أو كذا، نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني هذا هو الأصل، إلا كما استثنى في حديث أبي أمامة الباهلي قال لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فمتى تغيرت واحد من هذه الأمور الثلاثة وليس بشرط أن تجتمع فيعد نجسا. ولكن أيضا هناك ما قيدها وهو ما جاء في رواية البيهقي رحمه الله قال الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه فلو أنه فرضا تغير طعمه أو لونه بطول المكث أنه مكث زمنا وتغير هل يعد نجسا؟ لا يعد نجسا. لكن كون أن الإنسان يتكره هذا الشيء ويقول والله هذا لونه متغير أو رائحته متغير هذا عد هذا شأنه. لكن كون أنه يقول أنه لا يجوز أن أتوضأ منه أو أن أغتسل منه أقول لا هذا غير صحيح. المقصود هو أنه إذا تغير بنجاسة تحدث فيه. أما لو تغير كما قال أهل العلم بطول المكث أو مثلا بنبات نبت فيه مثلا هناك بعض النباتات لها رائحة كريهة فلو نبتت مثلا في هذا الغدير أو في هذا المكان مستنقع ماء وأحدثت رائحة غير مناسبة ويعني تستكرهها النفوس يجي يقول أنه لا يجوز لي أن أتوضأ منه. لا نقول هذا كلام غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال بنجاسة تحدث فيها. وأيضا هناك حال ثالثة لو أنه يعني هو ما تغير لكنه يعني اكتسب الرائحة من شيء بجواره مثل لو كان مثلا بجوار هذا الماء أكرمكم الله جيفة حيوان ميت وهو يعني قريب منه فالمنطقة هذه اللي حول هذا التي حول هذه الجيفة التي أنتنت ومن ضمنها هذا الماء تأثرت برائحته هل نقول إن الماء نجس؟ لا الماء لم ينجس فلأن النجاسة لم تحدث فيه وإنما صارت يعني قريبة منه فصار هذا المكان اليابسة والماء تأثر بهذه الرائحة هل يقال إنه نجس؟ لا يحكم بنجاسة. على كل حال هذا هو ما دل على حديث أبي سعيد هو الأصل والقاعدة أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا كما جاء في هاتين الروايتين وبخاصة رواية البيهقي إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه نسمع الآن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذه طريقة إن شاء الله نشرح يعني نتكلم كلاما يسيرا ثم بعد ذلك نأخذ كلام الشيخ رحمه الله. يقول ولما ذكر المؤلف رحمه الله مياه البحر صفحة 24 نعم هو الحديث الأول لما سئل صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من ماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ماء فهذا تكلمنا عنه. يقول لما أن الحافظ بن حجر ذكر الحديث الأول في طهورية مياه البحار ذكر الآن الطهورية ماء الماء غيره الذي ليس بماء البحار فذكر هذا الحديث بمناسبته مع الحديث الأول. نعم
قال رحمه الله تعالى ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مياه البحار ذكر المياه على سبيل العموم فقال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قوله إن الماء عام فكل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء فإنه طهور مطهر من الأحداث والأنجاس.
نعم أيها نبع من الأرض نزل من السماء فهو مطهر. ونحن قلنا الطهارة على نوعين طهارة الحدث وطهارة النجس طهارة من الأحداث سواء الأصغر أو الأكبر أو النجاسة ما يقع على البدن أو على اللباس وهذا سيكون لنا فيها كلام إن شاء الله. قوله لا ينجسه شيء
قوله لا ينجسه شيء يعني أن الماء يطهر ولا ينجس.
نعم الماء في ذاته أيضا طهور لو وقع عليك الماء الماء طهور وهو أيضا يطهر فيزيل الحدث ويزيل النجس. نعم
وأنه لا ينجسه شيء لكن جاءت الأحاديث بعد هذا لتدل على أنه إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فإنه يكون نجسا.
نعم هذا أصلا كما قال الشيخ، وهذا هو الذي عليه العلم أن هذا مخصص أو 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 ذلك أو أو مستثنى قصدي من هذا الحديث. نعم فإنه يكون نجسا لا يجوز التطهر به.
فإنه يكون نجسا لا يجوز التطهر به، بل إذا أصاب ثوبك أو أصاب بدنك وجب عليك غسله.
نعم بل حتى هذا الماء الآن الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث في هذا الماء، لو وقع عليك أيضا لابد أن تغسله من بدنك ومن ثوبك كما يقول الشيخ رحمه الله. نعم لأنه الآن نجس. نعم مثل النجاسات الأخرى. نعم
لأن الحكم يدور مع علته. نعم. متى تلون هذا الماء الطهور بالنجاسة صار نجسا. نعم. ومتى زالت عنه النجاسة صار طهورا.
نعم لو أن هذه النجاسة زالت عنه مثل كما سيأتي أنه لو أضيف عليه مياه كثيرة فزالت هذه النجاسة الحمد لله يكون طهورا. نعم
فإذا زال تغير فإذا زال تغير تغيره إما لكونه أبطأ وزال تغير النجاسة منه زال طعمها ولونها وريحها.
نعم لو أن هذا الماء صحيح كان يوما ما قد تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، ولكن مع طول الزمن ذهبت هذه الأمور فيعود الماء إلى طهوريته. نعم هذه حالة.
أو أضيفت إليه مواد.
نعم أضيفت إليه مواد أخرى، مواد كيميائية مثلا أو حاجات صبت عليه فذهبت هذه الأشياء التي غيرت لونه أو ريحه أو طعمه يعود إلى طهوريته. نعم
بحيث تزيل هذه النجاسة حتى يبقى الماء صافيا ونظيفا ليس له رائحة ولا طعم فإنه يكون طهورا. وعلى هذا فإذا طهرت المياه الوسخة بما يضاف إليها من المواد الكيماوية.
نعم هذا الذي ذكرته قبل قليل. نعم
وزالت عين النجاسة وعين النجاسة منها صارت طهورا تسقى بها الزروع.
نعم تسقى بها المزارع يستفاد من هذا الماء. نعم الذي أضيفت إليه كما يقول الشيخ الآن المواد الكيماوية. نعم وتستعمل
كما يستعمل الماء الطهور الذي لم يتنجس منه قبل.
ممتاز
لأن القاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
الحمد لله وجدت النجاسة فهو نجس، ذهبت النجاسة فهو طهور، بل الأصل أنه طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما هذه الأشياء التي حصلت فصار نجسا، فالحكم يدور مع علته. نعم
وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء يشمل القليل والكثير، فالقليل إذا أصابته نجاسة ولم يتغير فهو طهور، كما أن الكثير إذا أصابته نجاسة ولم يتغير فهو طهور، لكن كلما كان الماء قليلا كان تغيره من نجاسة أقرب.
نعم وهذا سيأتينا في الحديث إن شاء الله إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. نعم هو الشيخ يقول الغالب إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة فإن كونه ينجس يعني صعب لأن هذا الماء كثير، لكن لو كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة فهو يقول الشيخ الآن إنه أقرب إلى النجاسة. ما في شك هذا شيء واضح، الماء إذا كان قليل ووقعت فيه نجاسة فهو أقرب إلى النجاسة، إذا كان الماء كثيرا فهو إن شاء الله أبعد من النجاسة. لكن يقول الشيخ لو أنه تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه فهو نجس سواء كان هذا الماء قليلا أو كان الماء كثيرا. لكن الشيخ يقول إن كلما كان قليلا كان أقرب إلى النجاسة وكلما كان الماء كثيرا كان أبعد عن النجاسة، ومع ذلك لو حصل التغير فهو نجس، وهذا كلام حقيقة واقع وحاصل. نعم وعلى هذا
فلو سقطت نجاسة صغيرة في ماء قليل فربما تؤثر فيه، ولو سقطت هذه النجاسة الصغيرة في ماء كثير فلا تؤثر.
نعم هذا كلام واضح. فمثلا
لو أن نجاسة بقدر الحبة سقطت في ماء قليل،
يعني أكرمكم الله لو فرضا قطعة من غائط أو شيء يعني من هذا الشيء هذه. نعم
لكان من الممكن جدا أن تغيره ويكون نجسا، ولو سقطت في ماء كثير لكان من المستبعد أن تغيره.
نعم، هذا نفس الكلام الشيخ يعني أعاده رحمه الله،
فلا يكون نجسا. والقاعدة الشرعية في هذا أن الماء طهور لا ينجسه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإنه يكون نجسا.
نعم، بنجاسة، المقصود بنجاسة تحدث فيه. نعم.
وعلى هذا فلو أن الإنسان وجد ماء قد جمعته الأمطار ولو كان قليلا، ولو كان يغلب على ظنه أن السباع تشرب منه، فإنه طهور.
نعم، وهذا حقيقة يحصل، بعض الناس يخرج مثلا في الصحراء أو يذهب مثلا أيام الأمطار والسيول ويكون مكان بعيد، فيقول والله هذا الماء يمكن أنه جاءت السباع، جاءت كلاب، جاء أي شيء، لا يدري، ما أدري، بس يقول ممكن. فنحن نقول إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو كذا فإنه نجس، وإن لم يتغير فهو طهور كما سيذكر الشيخ. نعم.
قال: فإنه طهور ما دام لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بنجاسة.
ممتاز. نعم، هذا هو.
ولو سقط في الماء فأرة.
نعم، هذا الحيوان.
ولو سقط في الماء فأرة وماتت فيه ثم أخرجت ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة فهو طهور.
نعم، لو أن فأرة سقطت في هذا الماء وجاء واحد وأخرجها، طيب الآن هل تغير طعمه لونه ريحه؟ لا، لم يتغير شيء، الحمد لله، الماء باقٍ على طهوريته. مثل ما ذكرت في أول الدرس، كون الإنسان يستكره هذا، يقول والله نفسي تعافه ما أرغب، أنت براحتك، هذا شيء، هذا اختيار لك، تذهب تأتي بماء آخر وتتوضأ منه. لكن نتكلم الآن عن يجوز أو لا يجوز. أما كون النفس تستكره هذا الشيء أو حتى هذه المياه اللي مثلا في الصحراء أو في الأودية أو كذا ويستكرهها بعض الناس مثلا، يعني يقول يمكن في كذا وكذا، يعني هذا شيء يخص. يعني نتكلم الآن في مسألة يجوز الطهارة من طهار يزيل الحدث الأصغر والأكبر ويزيل النجاسات أو لا، هذا هو الكلام. نعم.
قال: يتطهر منه الإنسان ويشرب منه ولا حرج عليه في ذلك، إلا إذا قيل إنه إذا شرب منه فإنه يضره صحيا فلا يشرب، لكن يتوضأ منه ولا حرج.
نعم، لو فرضا قيل يمكن أن هذه الفأرة التي سقطت تؤثر صحيا أو كذا، لو تترك الشرب تتوضأ لا حرج. على كل حال، يعني هو المقصود نحن في الحكم الشرعي، نحن لا لسنا مسألة أنه يشرب ولا يشرب، الكلام الآن في الطهارة، هل هو يطهر أم لا، هل هو الآن نجس، هل هو طهور، هذا هو الحكم. إذن نأخذ مما سبق قاعدتين.
إذن نأخذ مما سبق قاعدتين: الأولى أن جميع مياه البحار طهور،
الحمد لله.
الثانية أن جميع المياه على وجه الأرض طهور إلا إذا تغير طعمها أو لونها أو ريحها بالنجاسة.
نعم، وهذا هو الكلام المختصر. هنا نترك الجملة التي بعدها، فيها أنا أحب أن نذكر الحديث الذي بعدها لكن الشيخ ما شرحه هنا في المختصر، حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، هذا شرحه الشيخ ابن تيمية، لكن هذا الحديث لو ترجع الآن للشرح تجد أن الشيخ رحمه الله لم يشرحه في هذا المختصر، ولذلك سأجدني مضطرا أنني أذكر هذا الحديث لألحقه بما سبق، لأن الحكم يشمله في مسألة قلة الماء أو كثرته. هنا في حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين، قلتين مثنى مفردها قلة، مفردها قلة ومقدارها خمس قرب تقريبا، يعني هي القلة الواحدة، قالوا هي قربتين وشيئا، قربتين وشيئا. وقال الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: إنه ذهب ونظر هذه في القلال فوجدها قربتين وشيئا فجعلوها نصفا، فقل له اثنين ونصف واثنين ونصف، يعني كأنها خمس قرب، أنها خمس قرب. والقلة كما قلنا هي مثل الجرة وتسمى أيضا الحجال ولها تسميات عند العرب. لكن يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. نعم هذا مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن الماء طهور لا ينجس شيء، لكن نضم إليه الرواية التي بعدها إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال قلتين لم يحمل الخبث يعني أنه لا ينجس. نعم هذا هو الغالب كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قبل قليل، يقول إذا كان الماء كثيرا فالغالب أنه لو وقعت فيه نجاسة أنه لا ينجس، لكن لو فرضا ولو كان كثيرا ثم تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة حدثت فيه فإننا نحكم بنجاسته ولو كان أكثر من القلتين. طيب لو كان أقل من القلتين، نعم هو كما يعني قرأنا قبل قليل أنه إذا كان قلتين فأقل الغالب أنه ينجس يتأثر، لأنه يعني معروف الماء القليل ليس مثل الماء الكثير، الماء القليل يعني يتأثر هذا في الغالب. لكن لنفرض أنه مثلا ما تأثر ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه لا ينجس، هذا هو القول الصحيح عند أهل العلم، هذا هو القول الصحيح عند أهل العلم. يبقى عاد لنا الأحاديث التي بعدها نترك إن شاء الله الكلام فيها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم بإذن الله ستعود الدروس في أوقاتها المعروفة وهي السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب، السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب. هذا هو يعني موعدنا المعتاد، لكن هذا الأسبوع بحكم الأعياد والمناسبات وكذا يعني توقفنا أو غيرنا بعض الموعد، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله السبت والأحد والاثنين الدروس حضورية في هذا المكان بعد صلاة المغرب إن شاء الله. أولا في الحقيقة يعني سؤال يعني سئلته بالأمس ويعني سؤال متكرر وهو الزائر هنا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المشهول له أن يزور؟ من المعلوم أيها الإخوة أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسجد الأقصى. وجاء في فضلها أن بين المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة وهنا بألف صلاة وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فنحن نقول للزائر هنا إذا جاء ليزور ولله الحمد يعني هذا ما كل يحب المدينة ويشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص على أن يكثر من الصلاة هنا فرضا ونفلا وأجره على الله عز وجل فإنها بألف صلاة. أما حديث من صلى في مسجد أربعين صلاة كان براءة له من النفاق، ولذلك بعض الناس يحرص أنه يقيم في المدينة ثمانية أيام ثمانية في خمسة وأربعين، هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح. ونقول صلي ما كتب الله لك. وبعض الناس يحرص أنه يزور الروضة الشريفة، نعم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إن تيسر لك أن تصلي فيها فالحمد لله، لكن لو لم يتيسر فالفضل واحد هناك في الروضة أو في أي مكان في هذا المسجد وحتى في ساحات المسجد أيضا بألف صلاة فضلا من الله وإحسان. لكن نقول إن تيسر فهذا حسن، لأن بعض الناس يستقبلك وهو يبكي يتأثر يقول يا أخي أنا حاولت ما وجدت ومقامي في المدينة يومين أو ثلاثة ما أنا زيارتي ناقصة. هذا كلام غير صحيح، هذا ما يقوله المسلم العاقل الفاهم، لا إن تيسر لك أن تزور فهذا حسن، ما تيسر فاللهم لك الحمد في أي مكان. احرص أيضا أنك وإذا جئت أيضا إلى هذا المسجد المبارك فاذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبي أبي بكر وعمر، هذا أيضا إن تيسر وما تيسر لك فالحمد لله، صلاتك وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه في أي مكان كنت. طيب نكمل الجواب على هذا السؤال بعد الأذان لأنه بقي فيه بقية والله أعلم. الحمد لله. أيضا يضاف لمسألة الزائر أن يستغل وقته وهو في هذا المسجد وفي غيره بحضور مجالس العلماء، الانضمام في حلقات القرآن، أن يستغل وقته بالذكر بالدعاء. هذا مكان عظيم وشريف، ينبغي الإنسان أن يستغل. أيضا كما قلت يزور مسجد قباء يصلي فيه ركعتين أو حتى فريضة، فأجره عمرة وهذا فضل عظيم. هذان هما المكانان اللذين فيهم الأجر والثواب. كون الإنسان بعد ذلك يعني مثلا يأخذ رحلة يتجول مثلا في المساجد، ينظر في العمارة الإسلامية، أو يذهب إلى جبل أحد وينظر في ذلك، أو مثلا يذهب إلى المزارع، مزارع النخيل، فإن المدينة مشهورة بالنخيل، خاصة تمر العجوة، هذا يعتبر يعني من التمور المشهورة في المدينة وهو على أنواع. فكل إنسان يذهب إلى هذا يتجول لا حرج عليك. نتكلم عن الأجر، الأجر هو في هذا، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي مسجد قباء بأجر عمرة. كل إنسان أيضا يتبع جنازة يذهب إلى البقيع فيسلم عليهم السلام الشرعي، السلام عليكم دار قومي إلى آخره، ويتعظ ويتذكر ويسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، وأن هذا الله المستعان ما يعني قريبا، يعني إن قريبا وإن بعيدا، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، سيصل إلى ما وصلوا إليه هم وغيرهم، والله المستعان. على كل حال هذا باختصار أيها الإخوة. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم من استلم من أخيه مبلغا من المال على سبيل القرض وأعطاه شيئا نافعا؟ ما أدري إيش كذا، لا، إذا كان أعطاه فهذا قرض جر نفعا، لا يجوز أن يأخذ هذا الشيء. لا يجوز أن يعطيه شيئا من أجل كذا وكذا، خطمه واضح، لكنه على كل حال يحذر منه. هذا السؤال غير واضح، ما أدري. هذا يقول: هل ينجس ماء النبع الجاري ولو سقط فيه نجاسة أو مات فيه حيوان؟ إذا كان جاري ويقذفه يعني ويذهب فيعتبر طهورا، إلا إذا مكث وصار مثلا محجور بحجارة مثلا وتغير طعمه أو لونه أو ريحه بهذه النجاسة التي حدثت فيه فهو نجس. لكن العادة أن النبع يعني يدفع الماء، الماء تلو الماء، لكن لو نجتمع بين حجارة مثل ما يحصل بعض المواقع وهناك مسار صغير يخرج منه، فلو اجتمع في هذا وتغير طعمه أو لونه أو ريحه بتلك النجاسة فهو نجس. هذا يقول: إذا لم نجد ماء للوضوء في رحلة برية ولم يكن هناك إلا القهوة، فهل يجوز الوضوء بها لأن الطعم تغير لكنه يسمى تغير لا يسمى أيضا كذا نجس؟ وعلى كل حال هو الآن لا يسمى ماء، هو الآن انتقل من اسم الماء إلى القهوة، فلا يجوز أنك تتوضأ بالقهوة. يعني بعضهم يقول لا بهذا، لكن الصحيح الآن تغير اسمه، لا يقال هذا اسمه ماء، هذا اسمه قهوة. فإنك إذا لم تجد ماء تذهب بعد ذلك إلى التيمم، إذا لم تجد الماء فتيمم. هذا الأخ يسأل يقول: كيف يقوي طالب العلم ملكته اللغوية؟ سبق أن أنا أجبت عن هذا السؤال عدة مرات، ولا شك أن يحضر بيننا بعض الطلاب في جامعتين، جامعة الإسلامية وجامعة الطيبة، وقد ذكرت أنه بعد معرفة قواعد اللغة في نحوها وصرفها اهتم في أمور: أولا أنك تجالس من يتكلمون العربية، حاول أنك تخفف من جلوسك مع زملائك الذين يتكلمون بلغتك، حاول تخفف وأكثر الجلوس من يتكلمون اللغة العربية، بإذن الله سوف تصطبغ على لسانك إن عاجلا أو آجلا. هذا أمر. الأمر الثاني: احرص على أن تسمع كثيرا ممن عندهم فصاحة وبلاغة، سواء فيما تحضره بجسدك في الدروس العلمية حتى عندك أولا في الجامعة أو في دروس المشايخ، أو ما تسمعه من الدروس سواء عبر قنوات فضائية أو في مواقع في الإنترنت، تسمع كثيرا، هذا سيفيد. أيضا مما يعينك على تطوير ملكتك اللغوية وإفادتك أن تقرأ في الكتب، مثلا كما قلت في كتب التفسير، في شروح الأحاديث، يعني الكتب التي فيها بسط وفيها سعة، وحبذا لو كان معك شخص أيضا يقوم قراءتك حتى بإذن الله تستفيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.